الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف القائل: الكلية الكبرى الخامسة العادة محكمة. وليس معنى هذه القاعدة أن ما عليه الناس من الأعراف والعادات هو في حد ذاته شرع يجب أن يتبع، حاشا وكلا، وإلا لكان هذا من الإشراك بالله في حكمه. ولكن معناها ما ذكره العلماء أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فقد أمر الشرع فيه بالرجوع إلى العرف. والدليل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وذلك إنما يعرف لعادات الناس ويختلف باختلافها بينهم. وحديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، رواه البخاري. قال العيني: وهو عادة الناس. وهذا يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء أمر معمول به. شرح العيني: ولهذا فإن العرف على سبيل المثال هو الذي يحدد إحياء المواد كيف يكون، أي إحياء الأرض الميتة التي يملكها صاحبها بأي شيء يحصل.
الحمد لله. هذا شروع في بيان قاعدة الكلية الخامسة العامة، وهي ما يطلق عليها العادة محكمة. وليس معنى العادة محكمة عند أهل العلم عندما يذكرون هذه القاعدة أن العادات يؤخذ منها أحكام الشرع، وأن ما عليه الناس من الأعراض حكم لازم كأحكام الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان هذا من الإشراك بالله في حكمه. ولهذا استنكر العلماء من جعل الاستحسان المجرد دليلا شرعيا، وقالوا: من استحسن فقد شرع. الله سبحانه وتعالى قال: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذن ما معنى العادة محكمة؟ معناها أن ما ورد في الشرع ولم يحدد له ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. معناها أن الله سبحانه وتعالى أن الشريعة أرادت أن تجعل الضابط هو العرف تيسيرا على الناس، ولكي يمكن أن تستوعب الأحكام الأزمنة والأمكنة. فهذا أيضا من محاسن الشريعة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحكم قابل للاستيعاب العام لأزمنة غير الزمن الذي نزلت فيه الأحكام وأمكنة أخرى، جعل مناط الحكم العرف هو الذي يحدده، هو ضابطه، جعل ضابط الحكم هو العرف. وذكرنا مثال أن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف يعني ما يتعارف عليه الناس، يعني أن على المولود له يعني والد هذا الذي يرضع عليه أن يرزق أن يطعم أن ينفق على الرضيع وعلى من ترضع بما يتعارف عليه الناس من الإنفاق في مثل زمانه ومكانه وطبقته الاجتماعية. فما ينفق في الكويت غير عما ينفق في مثلا الصومال، غير عما ينفق في أفغانستان مثلا. فإذا العرف هو الذي يحدد ما يجب عليه من النفقة، واضح؟ ولو قدر الشارع تقديرا محددا وذكر ضابطا محددا لشق على الفقير مثلا، وحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل الضابط هو ما تعارف عليه الناس، فحينئذ يحقق ويجزئ ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والمثال الآخر قول الله سبحانه وتعالى: ولينفق ذو سعة من سعته، يعني الإنفاق على الزوجة والأولاد حسب سعة كل إنسان، فيختلف باختلاف الناس. بقوله سبحانه وتعالى: فالكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فإذا من أوسط ما تطعمون أهليكم يختلف باختلاف المجتمعات، فإذا من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم يختلف. إذن هذا معنى العادة محكمة. أيضا ذكرنا المثال آخر: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني المرأة إذا كان زوجها لا ينفق عليها جاز لها أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه لأن هذا حقها، لكن تأخذ بالمعروف يعني بما هو متعارف على أن هذه المرأة التي تكون لمثل هذا الزوج نفقته هذا القدر، 100 دينار 150 دينار بالشهر 200 دينار تأخذ هذا القدر لا تزيد عليه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشرع تقدير ذلك العرف لأنه وضع له ضابطا محددا لشقة على الناس، ولكي تكون الشريعة قابلة لاستيعاب الأحداث والحوادث في جميع الأزمنة والأمكنة. إذن هذه قاعدة عامة ونافعة جدا، والواحد الحقيقة يستغرب أن بعض الأصوليين يستدل عليها بما يروى ما رآه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن، هذا لا يصح مرفوعا. ولكن هذا الاستدلال يعني ليس له شاهد هنا، لأنه العرف لا معنى لكونه حسن أو قبيح، قد يكون شيئا لا يصف بحسن أو قبح، ولكنه عاد اعتاده الناس كما ذكرنا لأوسط ما تطعمون أهليكم النفق من السعة إلى آخره. أما ما يراه الناس حسن فليس ذلك دليلا على أنه حسن، قد يرون أشياء حسنة وهي أقبح القبح وأبطل الباطل، وقد ينعكس. ولكن الضابط هو الناس الذين هم موصوفون بسلامة الصدر وقلوبهم معمورة بالتقوى والقرون الفاضلة. نعم، هذه إذا رأى المسلمون حسن في هذا الحال يرونه حسنا فيكون دليل، لكن هذا أيضا ليس دليلا مستقلا إلا أن يقال أنه الإجماع، والإجماع لابد أن يكون كما قال العلماء اتفاق العلماء، وليس كل أحد يدخل فيه إجماع. فإذا لا يستدل بهذا الدليل على العادة محكمة، وإنما بالأدلة التي ذكرناها والحديث والآيات. أقرأ.
قال: ولهذا فإن العرف على سبيل المثال هو الذي يحدد إحياء الموات كيف يكون، أي إحياء الأرض الميتة.
هذا واحد مثال، نضرب مثال إحياء الموات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يعني شرعا لو جئت إلى أرض ميتة لا يملك أحد فأحييتها بالزرع أو بالبناء، فالله سبحانه وتعالى جعل حكم الشريعة أنك تملكها بذلك. لكن إحياء الموات، من أحيا أرضا ميتة، إحياء الموات بأي شيء يكون، هذا شيء يحدده العرف. ففي أعراف ناس بالزراعة، في أعراف ناس آخرين بشيء آخر، فإذا هذه الأمور يحددها الأعراف، يرجع فيها إلى العرف فقط.
ما يحصل به إحياء الأرض في جزيرة العرب مثلا يختلف عما يحصل به في سيبيريا مثلا أو في جبال الهملايا، وكذلك هو يحدد حرز السرقة، تختلف
اعتباره باعتبار العقل. مثلا نحن عندنا في الشريعة أن السارق لا تقطع يده إلا إذا سرق من حرز، من شيء محروز، أما إذا شيء غير محروز يعاقب بغير القطع. ولماذا يا أخوان؟ لأن الحقيقة الفرق بين الذي يسرق من شيء محروز وبين الذي يأخذ شيء غير محروز، مع أن هذا حرام وهذا حرام، يعني هذه نهبة وهذه سرقة أو اختلس. لماذا؟ لأن السارق من شيء محروز الحقيقة يسرق شيئين، يسرق المسروق ويسرق الأمن من الناس، لأن خوف الناس إذا أخذ الشيء من المحروزات أكثر ينتشر الخوف فيسرق الأمن من قلوبهم، ولهذا غلظ عليهم العقوبة. فالشعور بالأمان يسرق شيئا فشيئا إذا أخذت الأشياء المسروقة من الحروز، وبالتالي غلظت العقوبة على سرقة من الحرز بقطع اليد. فالمقصود أن حرز السرقة كيف نحكم أن هذا المسروق كان محروزا؟ هذا شيء يحدده العرف. مثل السيارة كيف حرزها؟ ما كانت في زمن النبوة، لكن كيف حرزها السيارة؟ كونها ما فيها مفتاحها معناه محروزة، لكن لو جاء مفتوحها مشغالة لقد تقول أنها هذا ما سرق من حرز، يعاقب بغير القطع. كذلك مثلا حرز المال يوضع حتى تحت رأسه في المسجد الأيم، هذا حرز ولا لا؟ حرز، لكن لو محطوط في حوش المسجد أيضا مو حرز. فإذا هذا حرز الرداء صار غير حرز السيارة، غير عن الأحراز تختلف يحددها العرف. هذا يعتبر عند عرف الناس حرز، وهذا يعتبر حرز، وهذا لا يعتبر حرز. فمتى ما حدد العرف أن هذا حرز وجب القطع إذا اكتملت شروط السرقة الأخرى. أقرأ.
فحرز السيارة مثلا يختلف عن حرز متاع البيت، وكذلك إباحة الأكل من بيت الصديق يحدد العرف مقدار المباح.
مثال آخر، إباحة الأكل من بيت الصديق، عندما تدخل بيت الصديق فالعرف يحدد أنك لو أخذت مثلا الرطب الموجود في الديوانية وكلت منه وصبيت الفنجان، العرف أن هذا مما يؤذن به من غير حاجة إلى إذن. لكن العرف يقول لو أنك دخلت داخل مثلا وخدت لك كيس العيش وحطيته في السيارة هذا لا يعتبر، هذا مثل ما يقول النهب. فإذا العرف يحدد المقدار الذي يتسامح فيه في الأكل في بيت الصديق، ويختلف باختلاف الناس، وأيضا اختلاف يا أخوان حالة الناس في سعة أو ضيق من الرزق. فعندما يكون الحال ضعيف والناس ما عندها، لا يمكن يعتبر هذا الشيء تعدي. الشاهد أن العرف هو الذي يحدد الأكل من بيت الصديق كما نرى. أقرأ.
وخلى حسن العشرة بين الزوجين.
كذلك حسن العشرة بين الزوجين يختلف باختلاف عادات الناس. مجتمعات مثلا من تتطلب المرأة في حسن عشرتها أشياء من الآداب ومن العادات التي قد تكون مستغربة في بلاد أخرى. لو ذهبت مثلا أفريقيا قد يكون العرف يختلف اختلاف كلي، قد يكون من حسن عشرة أن يسيب لها أسد مثلا، هنا في أوروبا تجيب لها وردة مثلا، لكن هناك ممكن تجيب لها. فالشاهد تشوف الاختلاف الكبير. ممكن يعني أنا واحد حدثني أن هذا يعني يعتبر من الحدائق القيمة عندهم يعني. فالشاهد أن الأعراف تختلف في حسن العشرة، وينبغي أن يراعي الإنسان العرف. فقرة.
وكذا ما يعد قبضا، فقبض الطائرة المبيعة أو السفينة مثلا يختلف عن قبض الثياب.
لما نقول أن هذه الموهوب قبض مثلا في الهبة أنها تلزم بالقبض، طيب ما هو القبض؟ قبض كل شيء يختلف باختلاف العرف. فقبض الطيارة مو معقولة تأخذها تحطها في البيت، قبض السفينة وقبض السيارة يختلف، وقبض الشيء اللي هو ذهب أو هدية صغيرة أيضا باليد يكون أن يأخذه بيده. وقد يكون قبض مثلا أشياء بتخليتها، وقد يكون قبض أشياء بأن تكون في يده أو في بيته. فإذا القبض يختلف باختلاف العرف يحدد هذا الاختلاف. واضح يا أخوان؟ ومنه أيضا الحيازة، لأن في حديث ينهى عن بيع السلعة قبل حيازتها. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيع السلعة قبل حيازتها، يعني إذا أراد تاجر اشترى سلعة سليفان بن محمد وبيع على الأخي، لازم ما أبيع على الأخي إلا بعد ما أول شيء أملك بالعقد ثم أحوز. أما إذا ملكت وناقصت لا زالت في حوزة ماء محمد لا أبيع على الأخي. طيب حيازة كل شيء تختلف. مثلا كما ذكرنا، لفرض أني اشتريت منه سفينة، كيف أحوزها؟ بأن تحول أوراقها الرسمية إلى اسمي، أو سيارة مثلا قد تكون سيارة شق علي حيازة السيارات، مثلا أنا شركة أشتري 10-20 سيارة وين أخذها؟ فإذا حولت على ملكي بأوراق رسمية نافذة بحيث أستطيع أني أقطع علاقة الذي اشتريتها منه بها، اعتبر هذه حيازة. ولهذا نقول في بيع المرابحة ينبغي أن تطبق هذا. عندما تذهب مثلا إلى بنك الإسلامي لها أن تباع السلع حتى يحوزها التجار. المفروض أن البنك الإسلامي مثل عندنا هنا بيت التمويل عندما يشتري السيارة من محمد ماذا يفعل؟ يحوزها. حيازة شلون؟ يحولها، إذا ما بيحولها في المرور يحولها في ورقة رسمية، عقد بيع، عقد بيع موعد بالشراء، عقد بيع مختوم وله قوة النفاذ القانوني، بحيث لو أخذتها طمأنيت أن السيارة صارت الآن في حيازة البنك الإسلامي وانقطعت صلة هذا الزبون بها، بحيث لو تراجع تصبح السيارة في ذمة من؟ في ذمة البنك الإسلامي. فحينئذ يجوز لك أن تشتريها منه. قبل هذا لا يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها التجار. أما يرفع التليفون أو بالوعد أو بالكلام يقول لك خلاص حنا اشتريناها، اشترها أنت، وين اشتريتها؟ ما تكفيني اشتريتها، ولا انتقلت إلى ملكك ولا إلى حيازتك. واضح؟ ومن هنا نحذر من بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، أنه يجري على غير الشريعة الإسلامية في نوع من التلاعب. فإذا الحيازة إذا تختلف. حيازة البيت شلون؟ يسلمه المفاتيح ويخليه، فإذا جاز لك أن تبيعه بعد ذلك لأنك حس تواضع. فإذا الحيازة، الحرز، القبض، الإنفاق، حسن العشرة وإلى آخره، كلها هذه نعمل فيها قاعدة العادة محكمة فيحددها. مو أن العرف نجعله حكما شرعيا بحد ذاته ونحكمه فينا، لا، وإنما لمعرفة الضوابط التي لم يجعل لها تحديد في شريعة الله ولا لها في اللغة ضابط محدد يرجع فيها إلى العرف. هذا معنى هذه القاعدة. اقرأ.
وكذا انتفاع المستأجر بما جرت فيه العادة يختلف باختلاف العرف.
يعني الحين عندنا المستأجر ينتفع بالعرف لما يستأجر شقة، في أشياء يتعرف عليها أن ينتفع بها، أشياء يتعرف عليها أنه إذا استهلكت هو الذي يصلحها، وأشياء متعارف على أنه إذا خربت من الذي يصلحها؟ صاحب الملك. هذه يحددها العرف.
ومن ذلك أيضا اعتبار العرف في معرفة المسافة التي تكون سفرة، فتباح
الرخص
في
السفر فيها. لهذا يا أخوان عرفنا لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا الإنسان كان في حالة، إذا كان في حالة السفر، فما عندنا دليل من القرآن يحدد مسافة السفر، ولا عندنا دليل من القرآن أو السنة يحدد أيضا مدة السفر. فنرجع نعمل بهذه القاعدة، نرجع لشنو؟ ما سماه الناس سفرا، ما عده الناس سفرا، فهو سفر. وحينئذ تقصر فيه الصلاة ما دمت مسافرا في عرف الناس العام، سواء بالمسافة أو المدة وإن طالت، فأنت تقصر الصلاة. وأكثر علماء يقولون لا، إنما جاء التحديد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما حج كان في ذلك السفر يعلم أنه سيبقى أربعة أيام لأنه دخل يوم الرابع من ذي الحجة وهو يعلم يوم الرابع من الحجة وهو يعلم اليوم الثامن سيذهب إلى منى. فهذه أربعة أيام قصر فيها الصلاة في مكة وهو يعلم أنه سيمكث أربعة أيام، فما زاد على ذلك يرجع فيه إلى الأصل وهو أنه يصلي صلاة مقيم. فإن كان أربعة أيام فأقل عشرين فرض فأقل لو يبقى في البلد يصلي صلاة مسافر، هذا اللي عليه أكثر العلماء، جمهور العلماء، والحنفية 15 يوم. وشيخ الإسلام رأى، وأيضا هذا مروي عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم، أن هذا الضابط غير دقيق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا اتفق أنه دخل مكة يوم الرابع، وإلا كان ممكن يصل مكة قبل اليوم الرابع، وكان يمكن أنه يصل مكة أيضا بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق أنه دخل يوم الرابع، فإذا هذا ليس بدليل، لا يدل على الشرطية. فنبقى على أنه يحدد هذا الضابط العرف، واضح. هذا هو الرأي الذي كان يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وجيه له قوة لا تخطر.
فعند بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الضابط في ذلك ما تعرف الناس على أنه سفر، سواء قصرت المسافة أم طالت، ومن ذلك الاعتماد.
لكن ينبغي أن ننتبه على شيء واحد يا أخوان، إن هذا الكلام اللي ذكر شيخ الإسلام لا ينطبق على المسافات الطويلة الذي اتفق العلماء على أنها تقصر فيها الصلاة إذا كان العرف لا يسميها سفرا، لأن حينئذ العرف هذا غير معتبر، لأنه خالف ماذا؟ موضع اتفاق. ولهذا حين نقول المسافات الطويلة اللي فوق 80 كيلو ومن خرج هذا يقصر الصلاة، يترخص برخص السفر، لأن حينئذ لا حاجة لنا للرجوع إلى العرف مع وجود دليل وهو الإجماع، واضح ولا لا؟ كذلك المسافات القصيرة جدا لو سماها الناس سفر لا عبرة بها، لأن عندنا حينئذ أيضا هنا إجماع أن مثل هذا لا تقصر في الصلاة. لكن بين هذا وهذا ما في ضابط، فنرجع إلى العرف. ولهذا في بعض البلاد مثل عندنا هنا لا نسمي الإنسان مسافرا ما دام داخل حدودنا، وإن قطع 200 كيلو صح، يعني لو طلع من الوصيب إلى العبدلي كم كيلو يقطع؟ أكثر من 200 كيلو يمكن ولا لا؟ حنا ما نسميه مسافر، بينما لو طلع من الوصيب إلى الخفجي نسميه كم كيلو قطع؟ 5 كيلو. فلا يمكن أن يكون الشريعة 5 كيلو ما تقصر و 200 كيلو حتى لا معنى له، هذا يكون عرفا مضطربا. لماذا؟ لأن هذا المسافة خرجت عن حدود الضابط الذي يرجع فيه إلى العرف، بأن نستدل عليها بالإجماع، وهذه كذلك المسافة القصيرة. لكن اللي لا فيها هذا ولا هذا ماذا نفعل؟ ما عندنا ضابط نرجع فيه إلى العرف. هذا رأي شيخ الإسلام، وليس رأي شيخ الإسلام أنه مطلقا مهما كان العرف هو الذي يحدد، ليس هذا بالصواب. أن أصل له حدود 400 كيلو ما نسميه سفر، هذه عرفنا صارت، ما أدري شلون صارت هكذا، لا نسميه سفر دام أنه داخل حدود السياسية، يعني الحدود السياسية لا عبرة بها، الأحكام الشرعية لا عبرة بها. أطرح.
ومن ذلك الاعتماد على لغة الإشارة إذا تعود على دلالتها على المعاني.
يا أخوان هذه سبحان الله أبعاد أخرى وآفاق جديدة، وهي لغة الإشارة صارت عرف، ممكن أن تكون أعراف بين الصم والبكم، فإذا نجعلها ضابط في الأحكام الشرعية، مثل ما نعرف إشارة الأبكم بإيقاع الطلاق، هذا عرف معين تعرفوا عليه هذه الفئة على أن هذه الإشارة تدل على هذا المعنى، فحينئذ يؤخذ بها. ومن العجائب أن مرة كنت في زيارة للجنة تعريف بالإسلام، فوجدت شخص أوروبي ألماني كبير بالسن، لكنه جاء لزيارة وكان قد أسلم، ولكن جاء يريد أن يسلم رسمي يعني، وإذا به لا يتكلم من البكم، فكيف هذا عرف الإسلام؟ ومن الذي عرفه بالإسلام ودعاه الإسلام؟ وإذا بأخ كويتي جانب جنب شاب صغير أيضا مثل من البكم، وكان دعاه إلى الإسلام بواسطة الإنترنت عن طريق الكاميرا بالإشارة، وأقنعه بالإسلام وصحة الإسلام، فنوى أن يسلم وجاء هنا لكي يأخذ الشهادة رسمية بإسلامه. فأنا حاولت أني أشرح له، ولكن احتجنا إلى هؤلاء اللي عندهم علم بهذه الحركات اللي باليد سبحان الله علشان يوضح لك كل شيء. المهم هو أشار بإشارة واضحة جدا في اختيار التوحيد ونبذ الصليب، فإنه سوى هالشكل فعرفنا أنه كفر بالصليب وآمن بالله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك اتصلنا بالأخوة، في أحد الأخوة في جمعية الصمت بكم يتكلم ولكن بصعوبة تعرفونها يمكن، وأيضا يحسن هذه الإشارة لكي يتواصل معه ويكمل مسيرة تعليمه لهذا الدين. وفي من العبرة أن إذا كان هذا الشاب ما عاقته عاقة عن أن يبلغ الإسلام، ولا بعد المسافة أن يبلغ الإسلام ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بنا نحن اللي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الكلام ومع ذلك نترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنشاط فيها؟ الشاهد أن هذه الإشارات فيها صارت أعراف أيضا وتعتبر. مرة كان في أحد المشايخ كان في زيارة هنا إلى، وكان لا يحب أبدا أن يكون هناك تصوير مطلقا ويحرم التصوير، فلما أراد جلس مع جمعية الصومال بكم وضعوا كاميرا ليصوروا، فقال أنا لا أريد. قالوا لا ما يصير، لأن حنا هذا الشريط في تعليم، واحد يقف جنبك وكل كلامك توضحه وفيه بيان العقيدة والتوحيد والصلاة والصيام والأمور العامة في الإسلام والأحكام الشرعية لهذه المفروض الأعيان، فكيف نوصلها لبقية الناس؟ ما في صوت، ما يسمعوا ولا يشوفوا، فلا بد من هذا أنك تتكلم بالمحاضرة، واحد توريهم بالصورة كل ما قلته بطريقة الإشارة، ثم ننشر هذا الشريط ليعم النفع. فأنا قلت له هذا ترى من أدلة على أن هذا التصوير لا يدخل في التحريم. لما شوفوا شلون اضطرينا إليه في مثل هذا العصر، هو عصر في ثقافة الصورة أصبحت واقع مفروض لا تستطيع أن تبلغ ويتنقل أصل العلوم إلا بعيدا عن ثقافة الصورة، تصبح هامش للحياة. من هنا هذا من الأدلة أو يستأنس به على أن التصوير المحرم في الأحاديث إنما يتناول ما رسم باليد مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. أما هذا هو انعكاس، مثل المرآة، شلون المرآة تعكس الصورة؟ انعكاس، وليس هو أحد رسم إضاءي خلق الله، وإنما هو انعكاس لخلق الله. لكن هذا الفرق بين المرأة وهذا، أن هذا يحبس الانعكاس، ولهذا ترى أول ما طلع هذا ماذا كان الناس يسمونه؟ عكس، وروح تأخذ عكس، ما تذكرون هذا يقول الشيبان هم اللي يذكرون، واللي يصور يسمونه عكاس، وروح يأخذ عكس، إنهم كانوا يرون أنه عكس فعلا وليست صورة، وإنما يعكس الواقع أطلق.
ومن ذلك اعتماد على لغة الإشارة إذا تعرفت على دلالتها على المعاني، يعني اعتمادها على الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وذلك مثل إشارة الأخص المحمودة فهي عند العلماء معتبرة، وكذلك اعتماد أعراف الكتابة وما تدل عليه والرموز مثل رموز الكمبيوتر وغيرها.
نعم، هذه كلها إذا صارت أعراف انضبط العرف بها يؤخذ بها في الأحكام الشرعية، مثلا تعرفوا أن هذه الإشارة معناها أن هذا البرنامج حقوقه محفوظة، ماذا نقول؟ خلاص هذا عرف يؤخذ به فقط.
وهذا باب واسع متجدد، لا سيما في هذا الزمان الذي تقترع فيه أعراف كثيرة بين البشر، تيسر وتسهل حياتهم وتكون بين المسلمين وغيرهم، فيراعى كل ذلك على أنها ضوابط تعرف بها
أحكام
الشرع
المتعلقة
بها.
يعني في هذا العصر لأن الناس أصبح التواصل بينهم قوي وسريع، ولا يمكن أن يعزل أي مجتمع أو أي جماعة أو أي فرد، يعني إلا نادرا يعزل عن بقية العالم، أصبحت الأعراف تتشابك وتتداخل، ووضعوا وحدات قياسية لأشياء كثيرة جدا جدا، وفي ذلك منفعة مشتركة بين المسلمين وغيرهم، فلا حرج أن المسلمين يتفقون مع غير المسلمين على أن هذه الأعراف نتفق عليها بيننا جميعا لتسهل علينا حياتنا وسهل اتصال ماديات الحياة، ثم بعد ذلك إذا صارت عرفا جاري نجري عليه أحكام الشريعة. واضح؟ أقرأ.
وما يندرج تحت هذه القاعدة أن يعرف عرفا كالمشروع شرطة، ومعناها أن ما تعرف
عليه، هذه قواعد تندرج تحت هذه القاعدة. أقرأ.
ومعناها أن ما تعرف عليه الناس في معاملاتهم على أنه يجري مجرى الشرط فهو في قوة الشرط المذكور في العقد. مثال: من اشترى سيارة دخلت المفاتيح والإطار الاحتياطي في الثمن، لأن العرف جرى بذلك فهو كالمشروط.
إذن المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا عقدنا عقد وكان العرف الجاري هو أن مفاتيح السيارة والإطارات الاحتياطية تدخل في الثمن مع السيارة، هذا كان كتبناه في الشرط في قوة كتابته شرطا، لأنه العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا مفيد في أشياء كثيرة جدا، لأن كثير من الناس قد ينسى بعض الأشياء يذكرها في العقد أو يكون العقد شفوي، فنرجع إلى ضوابط العرف ما يكون عادة في العرف كأنه وضع شرطا نعتبره كأنه كتب واتفق على أنه شرط. واضح؟ اقرأ.
مثال آخر: من اشترى بيتا فإذا كان العرف أن مظلات السيارة معه فهو كالشرط المذكور.
مثلا انت بعت البيت وجاء اليوم الثاني صاحب البيت اللي باعك يبي يشيل المظلات اللي برا، ماذا تقول له؟ هذه تابعة للبيت، فالوين ما كتبتها في الشرطة، ماذا تقول لها؟ المعروف عرفا المشروط شرطا، هذا شيء متعارف عليه ما يحتاج نقوله، يعني كل بيع لبيت يكون تبع له المظلات، فإذا أردت أن تستثنيها تذكر هذا الاستثناء، تقول أنا ما أبيع المظلات إذا كانت عزيزة عليك مثلا. فقرأ.
شيخ كثير يبيعونهم في نخل قدامنا ويأخذها من صاحب
النخل. النخل خير يا شيخ، النخلة قد تكون غالية، سواء غالية غلاء معنوي أو غلاء أيضا مادي وتثمر دائما كل سنة، فإذا ما أظن من العرف أن النخل يتبع البيت، لكن المظلات العادة تتبع هذا العرف، أما النخل لا يتبع إلا أن يشترط مع النخل أو بدونه. واضح؟
مثال آخر، من استأجر عاملا فإذا كان العرف الجاري الحرف الجاري أنه لا يعمل يوم الجمعة وله أجر الشهر كاملا فهو كالشق المذكور في العقد.
إيه الآن أيضا العامل إذا كان العرف أن يوم الجمعة ما يشتغل، ليس لك حق أن تكلفه يوم الجمعة، حتى لو لم تشترط عليه هذا الشرط أو لم يشترط عليه هو هذا الشرط، فإن العرف ساري عليه. وهذه بالمناسبة نذكر بها الآن، يوضع بنظام العمال أو نظام العمل أو حقوق العمال وكذا في الإسلام، لا شك أنه هذا الشيء سبق به الإسلام أن العامل له حقوق، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهى أن يكلف ما لا يطيق، وإذا كلف ما لا يطيق أن يعينه سيده وأن يطعمه ما يطعم وأن يلبسه ما يلبس، وأن هذا المملوك وكيف بالأجير. فإذا حتى العمال ينبغي أن نعلم أن لهم حقوق، وينبغي أن يحددها العرف أن يعمل ساعات معينة، حتى لو عندك خدامة في البيت في ساعات معينة تعمل، ساعات معينة لها راحة، هذا معروف عرفا كل مشروط شرطة، لا يجوز 24 ساعة تشغلها كأنها لا حقوق لها، وإلى آخره احتاجت راحة مثلا في الأسبوع إلى آخره. فحقوق الناس التي يتعارف على أنها حقوقهم، أقصد العمال الذي يتعارف على أن حقوقهم يجب أن تراعى، كأنها وضعت في شرط الاستئجار. واضح؟
وهذه القاعدة هي المقصودة بقول من يقول من العلماء أن الفتوى تتغير أحيانا لتغير الزمان والمكان، وذلك إذا كان الحكم مبنيا على العرف، فإن الشريعة الكاملة هي التي بنت الحكم على العرف في بعض الأحكام من أجل استيعاب تغيير الأزمنة والأمكنة وتيسيرا على الناس.
إذا لما يقول بعض العلماء، نلاحظ بعض العلماء يقولوا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان كما ذكر ذلك ابن القيم مثلا وغيره، مقصود هذه القاعدة العرف. فعلا الفتوى قد تتغير بسبب تغير الأعراف، فقد أنا أفتي بأن تطعم المسكين بما قيمته دينار، لكن بعدين يمكن أفتي أنها ربع دينار، تغيرت لأن تغير الفتوى. كذلك ممكن أن يفتى أن هذه التي لم يسمى مهرها أنها تعطى 5000، لكن يمكن يأتي اليوم أقول أنها تعطى 100 دينار، إذا تغيرت الفتوى، لأن ذاك الوقت كان العرف أن مهر المثل هذه قيمته، وتغير الزمن فصار مهر المثل تختلف قيمته، وهكذا تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان بسبب هذه القاعدة، وليس أن أحكام الله تتغير. الله سبحانه وتعالى جعل العرف متغيرا لكي تبقى أحكامه سبحانه وتعالى قابلة للاستيعاب مع تغير الزمان. فأحكام الله سبحانه وتعالى جعلها نوعين، نوع ثابت لأن تغير الزمان والمكان لا يؤثر عليها، ونوع الله جعلها قابلة للامتداد، تتمدد هي سبحان الله بطبيعتها بذاتها قابلة للامتداد، تتوسع وترجع هي هكذا، حتى إذا تغير الزمان امتدت معه فشملت بأحكامها أو استوعبت اختلاف الزمان والمكان، وإذا تغير ضاقت وتوسعت هكذا فتقبلها الشريعة قابلة للتمدد في هذه الناحية. فهذا معنى تغير الفتوى بتغير الزمان المكان، وليس معنى أنها تضرب نصوص الشرع في وجهها وترد من أجل أهواء الحكام أو أهواء الناس أو ضلالهم أو استحسانهم بعقولهم ما يخالف شريعة الله. اقرأ.
قاعدة الكلية الكبرى السادسة، إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يتعذر فيهمل، وهذه قاعدة زادها بعض المؤلفين في هذا الفن. ومعنى إعمال الكلام أولى من إهماله أي إعطاؤه حكما مفيدا أولى من إلغائه، لأن الأصل أن العاقل يتكلم بما يريد به قصدا صحيحا.
يعني مهما استطعنا إذا قدرنا أن نحمل كلام المتكلم على معنى صحيح فهو أولى من أن نهمله. هذه الأمثلة الآن ستأتينا وتبين، هذه قاعدة شرعية، لأن المتكلم قد يكون واحد أوسع وما واحد أوقف ولم نستطع أن نصل إليه لنستفسر عن معنى كلامه أو غير هذا من الأمثلة، فحينئذ نعمل الكلام وأعماله أولى من إهماله.
مثال، لو وقف شخص على أولاده ولم نجد له أولادا ولكن عنده أولاد أولاد فنحمل كلامه عليهم، لأن إعمال كلامه أولى من إهماله.
واحد أوقف مالا على أولاده، قال هذا المال أوقفته على أولاده الفقير منهم والمحتاج، فيحبس أصله وريعه يصرف في هذا المصرف الوقفي، لكن اكتشفنا بعدين انه ما عنده اولاد، لكن عنده اولاد، ماذا نفعل في كلامه؟ نلغيه ولا نعمله؟ ما دام في مجال لان نعمله، اولى من اهماله، فنقول اولاده ندخلهم في عموم كلامه، واضح ولا لا؟ فنوقف عليهم ما اوقفه، بينما لو قلنا لا بس ما لقينا اولاد نلغي كلامه، لا، اعمال الكلام اولى من اهماله، واضح؟ تطرق.
مثال اخر، لو اوصى ب100 في وجوه الخير ثم أوصى بمئة كذلك، فنجعلها وصية بمئتين، لأن إعمال هذا الكلام الثاني أولى من إكماله.
واحد أوصى بمئة في وجوه الخير، ثم في مقام آخر أوصى بمئة، فإحنا عندنا احتمال أن الثانية تأكيد لا، وأن الثانية تأسيس جديد يعني. لكن الثانية لو أنه جعل، لو جعلناها تأكيد أحملنا الكلام، وإذا جعلناها تأكيد أعملناه، فالإعمال أولى ولا الإهمال؟ فنجعلها 200. هذا لم نستطع أن نتأكد منه، ماذا تقصد أنت؟ واضح ولا لا؟ أقل.
وهذا يدخل في قولهم أيضا التأسيس أولى من التأكيد، كما جعلنا كلامه الثاني يؤسس شيئا جديدا فهو أولى من جعله يؤكد سابقا.
هذا معنى التأسيس والتأكيد. أخرى.
وقولهم ما لم يتعذر، مثل أن يوقف على بناته وليس له بنات فيهمل الكلام.
مثلا أوقف على، أنا قال هذا المال أوقفته على بنات المحتاجات منهم يصرف إليهن، ما عنده بنات ماذا نفعل؟ لا يمكن هذا إلا نهمل هذا الكلام. أخرى.
ويندرج تحت هذه القاعدة التأسيس أولى من التأكيد كما بينا للتو.
قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله تحتها قواعد فرعية منها هذا، لكن قبل قليل ذكرناها فلا حاجة لإعادة. أقرأ.
السؤال معاد في الجواب،
هذا مهم، السؤال دائما معاد في الجواب. أقرأ.
ومثاله لو سأل أخذت من فلان مالا فقال نعم، فهو كأنه قال نعم أخذت من فلان
المال. فإذا دائما نحن نعتبر الجواب كأن السؤال يعيده فيه، فعندما نقول له هل أخذت من فلان المال قال نعم، فكأنه قال نعم أخذت من فلان المال، يعاد لما يقول تقبل أن أزوجك ابنتي فيقول نعم، كما قال نعم أقبل أتزوج ابنتي، فإذا صار عقد لأننا اعتبرنا السؤال معاد في الجواب. أقرأ.
ثلاثة، المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد، مثال لو استأجر سيارة على أن ينتفع بها فله جميع وجوه الانتفاع الذي يكون منها من غير تقييد. مثال آخر،
هذا مثال المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد، لو استأجر سيارة قال هذه السيارة أستأجرها منك للانتفاع، فإذا جميع أنواع الانتفاع الذي يقع من مثل هذه السيارة إذا كانت من فيها ناس، مطلق ما لم يقيد بشيء فحينئذ يؤخذ بالقيد.
مثال آخر، لو قال لوكيله اشتر لي فرسا وأطلق فاشترى فرسا لونه أبيض صح البيع، ولا يقبل من الموكل أن يقول قصدت أحمر.
لو قال له أنا اشتر لي سيارة نوع كذا وسكت فراح اشترى نفس النوع ولكن لون آخر غير الذي نفسه، ليس له الحق أن يقول للوكيل لا أقبل هذا البيع، لأن يعني تطلق الإطلاق يبقى على إطلاقه.
وننبه هنا إلى أن أهل البدع لو أخذوا هذه القاعدة الجليلة،
استطراد مفيد من ناحية العقيدة، أن أهل البدع أهملوا كلام الله أو أهملوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدل أعماله وصرفوه عن ظاهره وأخذوا بدلالات عقولهم وغيرها، فلو أعملوا هذه القاعدة لنجوا من الضلال. اقرأ.
وننبه هنا إلى أن أهل البدع لو أخذوا هذه القاعدة الجليلة في أشرف وأعظم وأجل كلام وهو كلام الله تعالى لما أهملوا دلالات آيات الله البينات على الحق المبين لنجوا من ضلالهم المهين، ذلك أن السلف الصالح.
مرة ثانية شنو العبارة؟
وننبه هنا إلى أن أهل البدع لو أخذوا هذه القاعدة الجليلة في أشرف وأعظم وأجل كلام وهو كلام الله تعالى لما أهملوا دلالات آيات الله البينات على الحق المبين لنجوا من ضلالهم المهين.
ولا نجوا، ما في واو؟
نعم.
حط الوقت ولا نجوم. يلا.
ذلك أن السلف الصالح اتفقوا على أن الأصل اتباع ظاهر النصوص ولا تعارض بغيرها.
ولا تعارض بغيرها. هذه قاعدة يا أخوان من أعظم القواعد النافعة من قواعد أهل السنة والجماعة، بل كثير من الفرق الضالة وقفوا عليها، فإن الأصل في نصوص الكتاب والسنة الانقياد لظاهرها ولا تصرف عن ظاهرها إلا بدليل، وإنما خالف لذلك الباطنية، وقالوا أن ظواهر الكتاب والسنة ليست على ظاهرها إلا للعامة، أما للخاصة من الذين يطلعهم الله سبحانه وتعالى على العلوم الباطنية فهذه الظواهر ليست لهم، ومن هنا دخلت الزندقة على دين الإسلام. لكن الإشكال عن كثير من أهل البدع أنهم يجوزون لأنفسهم أدلة تصرف عن الظاهر، هي في الحقيقة ليست أدلة وإنما أوهام وشبهات ووساوس كما في أقرأ.
ومعناها أن الشريعة الإلهية آيات بينات جعل الله تعالى معانيها الظاهرة للخلق لما دلت عليه لغة العرب هي الحق، وما يتبادر منها من معاني هو النور الهادي للناس.
نعم.
ولهذا
هذا الأصل، آيات بينات ظواهرها الحق وما يتبادر إلى الناس من معانيها بحسب لغة العرب هي نور الله الهادي. هذا الأصل عظيم، ولو سار الناس عليه لنجوا من الضلال. اقرأ.
ولهذا فإن نصا منها لا يصح أن يراد منه خلاف ظاهره إلا إن كانت الدلالة على
خطأ مطبع الهمزة تحت
إلا إن كانت الدلالة على خلاف ظاهره من الوحي لا من غيره.
إذن يا أخوان أي نص يراد به غير ظاهره لابد أن تكون الدلالة على خلاف ظاهره من نفس الوحي حتى لا يعارض الوحي بغيره، لأنه كيف يجوز أن يعارض الوحي بغيره؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وما هو السلطان الذي آتاهم؟ الوحي نفسه. فإذا أردت أن تجادل بآيات الله فبالسلطان الذي آتاك الله وهي آيات الله، فآيات الله تفسر آيات الله، تقيد مطلقها وتخصص عمومها وتبين مجملها وتصرف ظاهر ذات بدلالة ظاهر هذا في داخل دلالة الوحي. النص لا يصرف عن ظاهره إلا بدلالة من نفس الوحي لأنه هو النور الهادي. أما إذا جعل يصرف عن ظاهره مثل أن عقلي دل على أن هذا النص يراد به خلاف ظاهر، طيب هذاك الثاني عند عقلي بيقول لا أنا عقلي دل على أن هذا يوافق الظاهر وأنت قلت أنه يخالف الظاهر، بل أنا عندي الآية الثانية تخالف الظاهر، ويحال الناس على عقولهم ويترك ظاهر الكتاب والسنة وما دل عليه من معاني الحق والنور والهدى لعقول الناس المختلفة. هل هذا يمكن أن يكون كتاب الهدى والنور؟ أحال الناس على عقولهم وبطلت دلالة الشريعة ومعناها وفائدة الوحي.
ولا يجوز صرف النصوص عن ظاهرها بزعم معارضتها لما سوى الوحي. وهذا الأصل العظيم هو الذي عصم أهل السنة من الزيغ والضلال، وما ضلت أهل البدع إلا لأنها خرجت عليه فعارضت نصوص الوحي بعقولها كما فعل المتكلمون.
نعم، فأهل الكلام لماذا العلماء من أهل السنة والجماعة ذموا الكلام؟ لأن الأصل اللي يقوم عليه أهل الكلام وأهل الكلام المعتزلة والأشعرية والماتريدية والجهمية وكل هؤلاء تحت اسم عنوان عام أهل الكلام، الأصل اللي يجمعهم هو أنه إذا ظاهر النصوص من الوحي عارضت عقولنا نقدم دلالة العقول. فهذا أصل الضلال الذي سماه الإمام ابن القيم الطاغوت، ورد عليه وكسره وقال كسر الطاغوت طاغوت العقل في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
أو بأذواقها كما فعلت الصوفية.
فالصوفية يقولون أن ظواهر النصوص إذا خالفت أذواقنا وما نجده في نفوسنا وقلوبنا من الحق الذي نتلقاه بالعلم اللدني، العلم اللدني يعني العلم يأتينا بطريق مباشر بالكشف من الله سبحانه وتعالى إلى قلوبنا، ما نحتاج وساطة الرسل. إذا وجدنا في قلوبنا هذه الأذواق تخالف نصوص الكتاب والسنة نقدم أذواقنا على نصوص الكتاب والسنة. ولهذا يرون أن كان طبعا هذا كذب، أحدهم كان جالس في المسجد النبوي وكان الإمام عبد الرزاق، طبعا الإمام عبد الرزاق كان في اليمن لكن كذبوا، يروي الحديث فجاءه أحد الناس إلى هذا الولي الذي يتلقى العلم الكشفي، لماذا لا تسمع من الإمام عبد الرزاق الحديث؟ قال ما يصنع بحديث عبد الرزاق من يسمع مباشرة من الرزاق. فهكذا يقولون أن يعيبون على هذا الحديث، يقولون أنتم تقولون حدثني فلان من ما عن فلان أين هو ما، ونحن نقول حدثتنا قلوبنا عن ربنا عن الحي الذي لا يموت، أنتم علومكم ميت عن ميت وحنا علومنا عن الحي الذي لا يموت. طبعا هذه ليست علوم إنما هي وساوس الشيطان. محصل كلامهم أبطال فائدة الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا فائدة منه، وأن هداه يقتصر على عامة الناس أما الخاصة فهم مستغنون عنه، هذا أعظم الكفر والزنة. يعارضون نصوص الكتاب والسنة بهذا الشيء، هذا من أعظم الضلال. أقرأ.
أو بأقوال الرجال المعارضة لما جاء به الوحي كما فعل المقلدون المتعصبون.
أقوال الرجال المعارضة لما جاء به الوحي، وهذا أيضا ضلال، باب من الضلال واسع، وأعظم الناس ضلالا فيه الرافضة. والرافضة جمعت بين معارضة الوحي بعقولها وبين معارضة الوحي أيضا بوساوس الشيطان، أيضا معارضة الوحي بأقوال الرجال الذين هم ليسوا أنبياء ولا معصومين وإنما ادعوا لهم العصمة كذبا وزورا وأنزلوا كلامهم منزلة الوحي وأبطلوه.
وقد زعموا جميعا أن لهم أن يعارضوا ظواهر نصوص الوحي بأدلة عقولهم أو أذواقهم أو أقوال رجالهم سواء صرحوا بمقالهم أو دلت على ذلك أحوالهم.
أحوالهم. طيب احنا نقول الآن الأصل أعمال الكلام أولى من أعمال العلاقة بهذا، أن أعمال كلام الله على قلوبنا وألسنتنا وأجوارحنا وأعمالنا وأفكارنا ومناهجنا وعلى أهوائنا وشهواتنا ومراداتنا ومحبوباتنا، أعمال كلام الله واتباعه هو الواجب المفروض علينا، وهذا هو الحقيقة أصل دين الإسلام وغاية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لأحكام الله سبحانه وتعالى، فلم أعارضها بشيء أخرى.
وبذلك أهملوا كلام الله تعالى ونبذوا هدايته وتركوا إعماله في قلوبهم وعقولهم وسلوكهم، فظلوا ضلالا مبينا. ثالثا قواعد كلية أخرى. واحد، لا اجتهاد مع نص. مثال، لو قال قائل لا جهاد اليوم.
انتهينا من القواعد الكلية العامة، من يعيدها لنا؟ القواعد الكلية العامة يلا لا يقول واحدة منها.
الأمور
ومقاصدها. سيارة. لا ضرر ولا ضرر. اليقين لا يزول بالشك. المشقة تجلب التيسير. الأمور ومقاصدها قلتها. العادة محكمة. إعمال الكلام أولى من إهماله. وكل واحدة من هذه القواعد تحتها قواعد، وكلها بإذن الله تعالى تنتظم أكثر أحكام الشريعة. بعد ذلك سنذكر أيضا القواعد النافعة التي لا تصل إلى درجة أنها قواعد كلية على نسق هذه القواعد، لكنها أيضا قواعد فقهية مفيدة.
واحد، الاجتهاد مع نص. مثال، لو قال قائل لا جهاد اليوم لأن الأمة ضعيفة، فيقال له دلت النصوص على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فاجتهادك مردود
لأن
لا اجتهاد مع نص.
مثلا الآن بعض المجتهدين، طبعا ليسوا مجتهدين وإنما متخبطين ومنبطحين ومنهزمين، يقولون لا جهاد اليوم لأن الأمة ضعيفة. طبعا كما يقال كل إنسان يرى الناس بعين طبعه، فهو لأنه ضعيف ومستضعف ومنهزم يرى الناس كلهم مثله، وإن الأمة الحمد لله قوية، قوية بعقيدتها وقوية بإيمانها وقوية أيضا بقدرات مكنها الله سبحانه وتعالى منها وجعلها تحت أيديها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر تداعي الأمم علينا كما هو هذا الزمن، لم يذكر أن نقصنا في قلة العدد ولا قلة العتاد ولا ضعف الأسباب ولا ذهاب المكنة في القدرات، وإنما ماذا قال؟ الوهم، فيكم الوهم، حب الدنيا وكراهية الموت، هو هذا الداء. فحين نقول له أولا هذا الكلام اللي قلته لا اجتهاد مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدلة كثيرة بيّن أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة أمتي تقاتل حتى يأتي أمر الله. هذا نص لا اجتهاد في موضع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. اقرأ.
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة، وهذه القاعدة في باب قضاء مفيدة جدا. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة، يعني البينة لأن البينة الشهود يشهد على الآخر فهي حجة تتعدى، والإقرار حجة قاصرة فلا تقر إلا على نفسك. لو واحد قال إحنا رحنا وسوينا وبنا وفعلنا وردينا، فحد نعتبر هذا كلامنا إقرار على نفسه، لا نعتبره إقرار على غيره. أقرأ.
له أقر على نفسه.
لو وله مكتوب
له. لو أقر على نفسه وغيره بدين فإن الإقرار لا يتعداه إلى غيره. ثلاثة، البينة على المدعي واليمين على من
هذه قاعدة متفق عليها، وإن كانت لم ترد بهذا اللفظ بإسناد صحيح، لكن وردت ولكن البينة على المدعي. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المنكر، وورد في بعض أساني بهذا اللفظ تماما، البينة على من ادعى واليمين على من ذكر. على كل حال هذه قاعدة متفق عليها ودلت عليها نصوص كثيرة. أقرأ. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر أو على المنكر، كلها بمعنى واحد. أقرأ.
ومعناها أن من يدعي شيئا فهو الذي يأتي بالبينة عليه، أي الشهادة بالشهود، ولا تقبل دعواه بغير البينة، والمنكر يكفيه اليمين.
فإذا الدعوة لا تقبل، في دعوة لا تسمع أصلا، في دعوة لا تقبل لا تسمع، إيش هو مصر يعني لا نسمح له أصلا بأن يدعي. إذا كانت دعوة من مجهول لا تسمع أصلا، لأنه لا بد أن الواحد المدعي يكون شخص معين معلوم. وهذا الإنسان يتعجب يا أخوان، في عالم الإنترنت يدعي إنسان على آخر وهو أصلا مو مجهول العين، أشد جهالة من مجهول العين، لأن مجهول العين نعرف على الأقل اسمه لكنه لم يزكيه أحد، لكن هنا حتى اسمه ما نعرفه، لأنه يحط لك أسماء عجيبة وغريبة، يعني بعضها لما تقرأ اسمه على بالك هذا الآن المهدي المنتظر. الشاهد فكيف تقبل أصلا تسمع منه دعوة على غيره أو تهمة يلقيها على غيره؟ وأصلا هي مثل ما ذكرنا مو جهالة عين أشد من جهالة العين. والغريب أن ينساق وراءها الجهال وبعد ذلك تصبح قضية ويزول خلاف بين الناس ويزول تباغض، هذا كله من الجهل. إن هذه قضايا لا تسمع أصلا ينبغي لا تسمع وترد حتى يظهر بوجهه أنا فلان ويعرف ويدعي، ثم من ذلك نقول له حين نجيب البين هل نسمعك الحين؟ هل الحين بعدك هذا ظهورك نسمعك ثم هات البينة؟ فإن لم يأتي بينة رد الدعوة. فإذا نقول المدعي إذا لم تكن عنده بينة لا قيمة للدعوة. نقرأ
مثال ادعى شخص أن له مالا مال دين على غيره فلا تقبل مجرد الدعوة بل يطالب بالبينة أي بإحضار شاهدين عدلين.
البينة يخالع عن الشهود، بينا يعني الشهود.
فإن لم يحضرهما يحلف المنكر بأنه لا دين عليه ويحكم بأنه بريء الذمة.
إذا كان ما عندك بينة الثاني يحلف، مو في كل المسائل أيضا يحلف، وإذا حلف خلاص لا سبيل إليه.
أربعة التابع
هذه قاعدة مهمة ومفيدة. أقرأ
معناها أن التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.
التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.
مثاله إذا باع حيوانا في بطنه جنين صار الجنين تابعا في العقد.
صار الجنين تابع للدابة في عقده.
مثال آخر إذا باع أرضا دخل فيها الجناء والأشجار المغروسة فيها المستمرة.
دون التي غير مستمرة وإنما موضعك مؤقتا عشان تأخذ بعد ذلك هذه لا تدخل، وإلا أنها متابعة. أما بقية البناء والأشجار المغروسة المستمرة تابعة، فالتابع تابع. هذه أسهل قاعدة تكرر كلمة تابع تابع. تقرأ
خمسة العبرة للغالب الشائع دون النادر. مثال اعتبار البلوغ لمن له من العمر 15 سنة لأنه هو الشائع ونادرا ما يكون البلوغ بعد ذلك.
فالعبرة بالغالب الشائع دون النادر، وكذلك كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل على الغالب الشائع ما يحمل على النادر. ولهذا سألني مرة سائل أنه يقول أن كان عندنا ولد هم من أهل السودان وماتت أمه وجدته كبيرة في السن جدا عجوز عفى عليها الدهر نسأل الله العافية، فأخذت هذا الولد ولم يكن عندهم حليب كانوا فقراء فوضعته على ثديها فسبحان الله در الحليب عليها. فالحقيقة أنه شيء عجيب، ولكن يسأل هو الآن أن هذا الرجل الولد هذا حين غدر الرجال يبي يتزوج من بنات الجدة هذه بحيث هو يصير قريب لهم من نوع الماء، فهل يعني يحرم اللبن هذا ولا ما يحرم؟ فذكرت له أن اللبن المحرم هو ما يكون عن حمل، أما ما لا يكون كذلك لا تنتشر به الحرمة لأنه هذا نادر لا تذقع فلا تحمل عليه دلالات الكلام. مقرأ
ستة جناية العجماء
جبار
معناها أن البهائم إذا جنت فجنايتها هدر،
يعني أن العجماء جبار. الحديث هذا حديث لفظه كذا العجماء جبار، يعني الدابة إذا خربت شيء فإن هذا جبار يعني هدر لا قيمة فيه إلا إذا كانت تحت يد راعيها أو كان أرسلها بالليل فأفسدت أموال الناس والواجب عليها أن يحفظها بالليل، واضح؟ فحينئذ لا نحمله جنايتها. أما غير هذين الحالين الأصل أن العجماء جبار، يعني في النهار أو تحت الولد وما ماذا نقول جبار هذا تقرأ.
ولكن يستثنى إذا كانت جنايتها بسبب إهمال مالكها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتضمين أهل الماشية ما أفسدته ماشيتهم بالليل لأنهم يجب عليهم حفظها ليلا.
هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي يحفظون مواشيهم ليلا، لأن إذا تعدت ليلا الناس في الليل من عقول يحرسون أمواله، فحينئذ يكلفون بتضمين ما أفسدت مواشيهم والعكس بالنهار، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أطلع.
وكذا إذا كانت جنايتها وكذا إذا كانت جنايتها وهي بيد مالكها. سبعة الخراج بالضمان.
طيب نقف عند هنا، إذا كانت بيد مالكها وتحت تصرفه فجنت، يعني هو راكب عليها وقتل الطفل هو مسؤول عنها لأنها تحت يده، هو الذي يقودها ويسوقها مثل السيارة. طيب فحينئذ نعتبر هو جاني يضمن، لكن إذا لم تكن تحت يده لا، العجماء جبار يعني هدر، هذا معنى العجماء جبار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.